الإسلامية من المتطلبات المهمة للمرحلة الراهنة. قتيلان وإصابات في صفوف جيش الاحتلال بعملية إطلاق نار قرب طوباس شمال الضفة الغربية. المكتب الإعلامي الحكومي بغزة يقول إن الاحتلال يواصل وضع العراقيل والمماطلة في تنفيذ الاتفاقات. أهلا بكم إلى التفاصيل. اعتبر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان التأزر والتعاطف وتعزيز الوحدة بين الدول الإسلامية من المتطلبات المهمة للمرحلة الراهنة. ولدى استقباله رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، أشاد بزشكيان بموقف العراق القوي والحاسم في دعم الشعب الفلسطيني المظلوم في غزة والشعب اللبناني، فيما أكد الضرورة أن تلعب الدول الإسلامية دورا إيجابيا وفعالا في تطورات سوريا. بدوره وصف المشهدان المواقف المشتركة بين إيران والعراق تجاه القضية الفلسطينية بالمشرفة والمبدئية، كما تطرق الجانبان للتطورات الإقليمية وانعكاساتها على الدول المنطقة وضرورة الوقوف بجانب الشعوب المستضعفة ورفع الظلم عنها. قتل جنديان إسرائيليان وأصيب ما لا يقل عن 6 آخرين بجروح من جراء عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني بالقرب من قرية تياسير شرق طوباس في جنين شمال الضفة الغربية. وذكرت وسائل إعلام عبرية أن عملية إطلاق النار وقعت بالقرب من قرية يعمل فيها جيش الاحتلال في إطار عملياته شمال الضفة الغربية، ما أدت إلى قتل إصابات في صفوفه واستشهاد منفذ العملية. وكان منفذ العملية قد وصل الحاجز العسكري قرب تياسير وتحصن داخل برج للمراقبة وأطلق النار صوب الجنود واشتبك معهم. وسع جيش الاحتلال عدوانه على الضفة الغربية في الآونة الأخيرة، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 70 مواطنا في أنحاء الضفة منذ بداية العام الحالي، كما نزح 75% من سكان مخيم طول كرم قسرا وبقوة السلاح نتيجة العدوان الصهيوني. المزيد في التقرير التالي.
نقل الحرب إلى الضفة الغربية لإرضاء الأطراف اليمينية المتطرفة في حكومته، هذا ما يسعى إليه نتنياهو من خلال استمرار عملية السور الحديدي وامتدادها إلى طول كرم وطمون والفارعة، لنشهد عمليات نزوح لا تتوقف من المناطق المستهدفة.
يا الطخ والكام والخبط على باب البواريد والصياح والمعايا والكلب اللي فوق الدار، البطاحه خبطتني تنزل الدار علي 100 مره، وانا ما ادري الا الله، بقول يا الله ويا اذكر الله دائما وابدا. والله ماني بقول لك يا اختي اسمعيني، والله العظيم بعجز عن الوصف، مثل جنين يعني حطونا يعني في شيء لا يطاق لا يطاق.
75% من سكان مخيم طول كرم أجبروا على النزوح قسرا وتحت تهديد السلاح وأصوات الجرافات التي ترسم ملامح جديدة يميزها الخراب والتدمير.
قعدنا في البيت 6 أيام، يعني أقول أهلي أطلع، قلت لهم لا أنا ما بدي أطلع، يعني كوضع خاص أنا صعب أطلع عند أي حدا، سواء عند قرايبي أو عند حدا صعب أطلع، فقالوا لي تطلع، قلت لهم لا أنا بدي أقعد في البيت، يعني بالنهاية لا علي شيء ولا عندي شيء، قعدت في البيت. قعدنا تقريبا 6 أيام، طبعا 6 أيام قاعدين في البيت، طبعا تعرفي لا طلع لا فوتي لا فيش لا أكل فيش خبز فيش حدا يروح يجيب أغراض للأطفال، فقعدنا 6 أيام. في يوم السبت دخلوا الجيش عندنا على الحارة، أول ما دخلوا على الحارة بلشوا طخ سياح همجية مش طبيعية، طخ عشوائي بيطخوا بالزكايك بدون سبب، بتلاقي رصاص بالطاير، يعني بكت قاعدة بغرفتي حسيت رصاص فات عندي على الغرفة، فسحبت حالي رحت على غرفتي من الجوانية.
لا يختلف المشهد كثيرا في بلدة طمون ومخيم الفارعة جنوب طوباس التي يحاصرها الاحتلال لليوم الثالث على التوالي، مع تهجير سكانها واعتقالهم ونقل مئات الجنود بمدرعات إيتان الجديدة للبطش أكثر في شمال الضفة الغربية. لا هدوء ولا ثبات لإجرام الاحتلال الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية، فعملية السور الحديدي فرصة ذهبية لحكومته، فما فشل به في غزة يحاول إنجاحه في الضفة الغربية.
قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية يتحملان المسؤولية الكاملة عن تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع. وأوضح الإعلامي الحكومي في بيان أن الاحتلال لم يلتزم بتعهداته ولم ينفذ البنود التي وقع عليها، مما أدى إلى عرقلة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والإيوائية إلى قطاع غزة. وأضاف البيان أن الاحتلال يواصل وضع العراقيل والمماطلة في تنفيذ هذه الاتفاقات، مما يزيد من معاناة سكان قطاع غزة ويجعل الأوضاع الإنسانية تتفاقم بشكل غير مسبوق. قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان إن معبر رفح البري يعمل من أجل سفر الحالات الإنسانية في المرحلة الأولى، وإن ترتيبات عودة العالقين سيتم الاتفاق عليها بمفاوضات المرحلة الثانية. وشدد حمدان على أن صيغة الأمثل للوضع في غزة هي تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإن تعذر تشكيلها فنحن منفتحون على كل الصيغ التي تؤدي بالمحاولة حصل لتشكيل إدارة وطنية للقطاع. وأوضح أن المرحلة الثانية من الاتفاق ستكون مهمة لأنها ستطرح الأسرى بمختلف التصنيفات من مؤبدات وأحكام عالية وأسرى حزب الله وأسرى غزة. شددت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف على أن الوضع الإنساني لا يزال خطرا بالنسبة للأطفال رغم وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وقالت المتحدثة باسم اليونيسف إنه يجب الاستفادة من وقف إطلاق النار لإدخال المستلزمات الغذائية والطبية والإغاثية، كما يجب رفع القيود عن دخول شاحنات المساعدات إلى غزة، معتبرة أن ما يتم إدخاله من مساعدات هو قطرة في محيط الاحتياجات في القطاع المنكوب بسبب حرب الإبادة. أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو توليه شخصيا رئاسة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من أجل إنهاء ما اعتبره عصيانا على أجندة الرئيس دونالد ترامب. واتهم روبيو مسؤولي الوكالة الذين وضع العديد منهم في إجازة قصرية بالفشل في الإجابة عن أسئلة وجهتها إليهم إدارة ترامب بشأن تمويل الوكالة وأولوياتها. بدورهم قال موظفون بالوكالة إن المقر الرئيسي وسط واشنطن أغلق أبوابه، وذلك بعد ساعات من إعلان الملياردير إيلون ماسك أن ترامب وافق على إغلاق الوكالة المعنية بالمساعدات الخارجية المقدمة من الولايات المتحدة. انتهت نشرتنا إلى العناوين. بزشكيان يعتبر التآزر والتعاطف وتعزيز الوحدة بين الدول الإسلامية من المتطلبات المهمة للمرحلة الراهنة. قتيلان وإصابات في صفوف جيش الاحتلال بعملية إطلاق نار قرب طوباس شمال الضفة الغربية. المكتب الإعلامي الحكومي بغزة يقول إن الاحتلال يواصل وضع العراقيل والمماطلة في تنفيذ الاتفاقات. في أمان الله. Thank you.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
فجر الانتصار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أيامكم بألف خير، وأهلا بكم إلى فجر الانتصار. أهلا بكم إلى هذه التغطية الخاصة بمناسبة أيام عشرة الفجر المباركة، ذكرى انتصار الثورة الإسلامية المجيدة. نعم مستمعينا الأحبة، في لقائنا لهذا اليوم سوف نتحدث عن الموضوع التالي: الثورة الإسلامية، التربية القرآنية والسلوك المعنوي. إذا نتوقف عند موضوع النهضة المعنوية والبعد المعنوي للثورة الإسلامية وما تحقق على هذا الصعيد في عصر الثورة ودورها الرائد في البناء المعرفي والمعنوي للجمهورية الإسلامية بالاعتماد على القيم المعنوية وروح الكرامة الإنسانية، وهي من أهم الصفات الإلهية التي فطر عليها الإنسان. يمكنكم المشاركة في البرنامج من خلال الاتصال بأرقام هواتفنا في استوديو البث المباشر، الأرقام 22013762 22013768 و 22013848. مفتاح البلد والعاصمة طهران 009821. رقمنا على الواتساب للمشاركة في البرنامج من خلال إرسال الرسائل النصية والصوتية، الرقم هو 00989937942431. موقع إذاعة طهران العربية على الإنترنت هو arabicradio.ir، و قناة إذاعة طهران العربية على التليجرام هو @arabicradioir. أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، وإلى هذه التغطية الخاصة بمناسبة عشرة الفجر ذكرى انتصار الثورة الإسلامية المجيدة. رغم الكم الهائل من البحوث التي أنجزت في مجال التعرف على الثورات، هناك الكثير الذي لم يذكر بعد في هذا الصدد، ولعل أبرز مصداق على هذا الزعم هو اندلاع الثورة الإسلامية في إيران التي دفعت العديد من كبار المفكرين إلى إعادة النظر في قناعاتهم واستنتاجاتهم السابقة. تكمن ضرورة إعادة النظر في هذه الصبغة الدينية لثورتنا، وكون الثورة الإسلامية فريدة من نوعها، ومن الضروري أن تحتل موقعها المتميز في بحوث الثورات على أساس المعايير الفلسفية والتاريخية والاقتصادية والإنسانية والأخلاقية. يمكن تصنيف الثورات في ضوء هذه الرؤية إلى ثلاث فئات: الفئة الأولى الثورات التي تتلخص أهدافها الرفيعة في بلوغ المجتمع المتجانس الخالي من الفوارق الطبقية وتتجلى فيه المساواة الاقتصادية بشكل كامل، وأن التحولات الثورية التي شهدتها الدول الشيوعية يمكن إدراجها ضمن هذه الفئة. الفئة الثانية الثورات التي تلخصت أهدافها الرفيعة في إقامة مجتمع قائم على الحرية الفردية والرخاء الشخصي ورفض كل ما يتعارض مع هذه الحرية المطلقة العنان، وأن المجتمعات التي يصطلح عليها بالليبرالية اجتازت مثل هذه العملية، وهي الآن تسعى إلى تصدير سلعها الثقافية إلى الدول الأخرى في إطارات أو في إطار الشعارات الإنسانية البراقة. أما الفئة الثالثة الثورات التي تطمح إلى تربية الإنسان الإلهي، تلخص هدفها الرفيع في إقامة مجتمع التوحيد. ففي أمثال هذه الثورات لا يقتصر المعيار على تأمين المعيشة الدنيوية والرخاء للعامة فقط، وإنما يتمثل الدافع الرئيسي في استخدام هذه الوسيلة لتحقيق وضع أفضل وأسمى داخل المجتمع، وهو تأسيس المجتمع الصالح والطاهر يتمكن الأفراد في ظله من السمو في مدارج تكاملهم المعنوي، وأن الثورة العظيمة التي فجرها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله تعد نموذجا رفيعا لهذه الرؤية. وفي عصرنا الحاضر لدينا الثورة الإسلامية الإيرانية التي تعتبر أيضا فريدة من نوعها.
العالم في تحرك وثورة واضطراب، الظلم والصراخ قد أشعل بيادر الزمان، الحق منتصر. ستعصف الآلام بدفة الأصنام، الحق منتصر. وجاءنا النداء من الأنبياء، اليوم يا حرارة الأكباد، الظلم مغلوب والقلب غلاب، والحق منتصر، فحطموا السيوف بالأيادي، الحق منتصر. القلب يخفي الثورة والتحرك والنشاط، والعشق في الأعماق، والحق منتصر.
در جوش و خروش و استراب از جهان، گیرد غم مظلوم به دامان بطان، در جوش و خروش و استراب از جهان، گیرد غم مظلوم بر ستم پیروز.
نعم، استمعنا إلى هذه الأنشودة باللغة الفارسية، مضمون طبعا هذه الأنشودة الجميلة من أقدم الأناشيد المتوفرة في أرشيف الأناشيد الثورية، بحيث يشير محتوى هذا الأناشيد إلى أن العالم يعيش في فوضى، وبالتالي جاءت رسالة الأنبياء عليهم السلام بأن حزن المجتمع الضعيف أو المستضعفين سيكون هو المنتصر على جبروت وعتو الظالمين. اسمحوا لنا أحبتي الأفاضل وأنتم تواكبون هذا البرنامج فجر الانتصار، الثورة الإسلامية، التربية القرآنية والسلوك المعنوي، هذا هو محور حديثنا، لنتوقف عند مساهمة الدكتورة سهام عزوز الباحثة السياسية من بيروت وهي تتحدث للبرنامج. لنستمع إلى حديثها.
السلام عليكم وشكرا على استضافتكم الكريمة. أعتقد أن الحرب الحقيقية التي تواجهها الجمهورية الإسلامية في إيران والتي بدأت منذ الثورة الإسلامية لها في الحقيقة أسباب كثيرة، يعني أولها هو نجاحها الحقيقي في بناء الإنسان الإيراني، هذا الإنسان الذي شكل الأساس لبناء المجتمع، هذا المجتمع الذي يمتلك الحضارة والثقافة والتاريخ والفكر، وأتت الثورة لتتوج هذا الزاد الثري بعقيدة ناصعة، عقيدة ملهمة قادها طبعا ملهم هذه الثورة وصانعها الإمام قدس سره الشريف الإمام روح الله الخميني. هذا الزاد من خلاله ندرك أهمية الإنسان ودوره في بناء الدولة، دوره في بناء النظام، دوره في المحافظة على الموارد والثروات، في وجود هذه الدولة وتاريخها وعقيدتها. طبعا خلق أيضا هذا الزاد مجتمع متعلم كاسب للمعرفة، مجتمع مكافح من أجل الاعتماد على الذات في كل شيء أمام حصار عالمي حاول بمشاريعه المشبوهة ضرب التوازن الاجتماعي والسياسي من خلال طبعا شيطنة الثورة وشيطنة أهدافها ومحاولة ضربها بإدخالها طبعا بالتأكيد في حروب مفروضة. ولكن رغم الهجوم الشامل للاستكبار العالمي والعقوبات الدولية والشيطنة والحصار الذي تبناه الغرب وعمل عليه الغرب حتى يحاصر هذه الثورة ويحاصر نموذجها السياسي المميز، نجحت في تقدمها وعظمتها خاصة من خلال الإنجازات. يعني هي بنت الإنسان، بنت المعرفة، فتحت المجال للتعلم، ولأن الإنجازات في المجالات العلمية والتقنيات والتكنولوجيا وارتفاع معدل التعليم لدى المجتمع الإيراني لسنوات وسنوات من العمل والتركيز على هذه البنية الاجتماعية الضرورية لبناء مستقبل الجمهورية الإسلامية، من حافظ على الثورة في الحقيقة هم هؤلاء الذين تعلموا، الذين تعبأوا بمبادئ الثورة، والذين استفتحوا العلم بالجامعات والمدارس. طبعا بالتأكيد أن هناك إحصاءات رسمية وتقارير حكومية تتحدث عن معدل المعرفة والتعليم وتطور الشخصية الإيرانية المثقفة المتعلمة المساهمة في صناعة التطور وصناعة التكنولوجيا وصناعة الاكتفاء الذاتي، وهذا في اعتقاد الذي يبلور ما يسمى بالاقتصاد المقاوم والبناء المقاوم الذي يواجه كل هذه المشاريع، مشاريع الحصار، والذي حقيقة نجحت الجمهورية الإسلامية في اكتسابه. يعني اليوم نحن نتحدث عن دولة انخفضت فيها نسبة الأمية بدرجة كبيرة جدا بإحصاءات موجودة ومنشورة في تقارير كثيرة رسمية وحكومية. نتحدث عن دولة نجحت في مجالات عدة، في المجال الاجتماعي والمجال الثقافي والمجال العلمي والمجال الطبي، واستطاعت حقيقة أن تحجز لها مكانة عالمية. الجمهورية الإسلامية اليوم تنافس أكبر الدول في العالم في هذا المجال، ولذلك في اعتقادي أن هذا ما يخيف الغرب. يعني ما يخيف الغرب حقيقة ليس أن تكتسب الجمهورية الإسلامية برنامجا نوويا، ولكن الذين صنعوا هذا البرنامج والذين يعملون في هذا البرنامج من الطاقات الإيرانية الشابة المتعلمة العالمة من العلماء في كل المجالات، في مجال التقنيات والتكنولوجيا والجيوفضائية. هذا الذي يخيف الغرب ويرعب الغرب. لا يسمح هذا الغرب المستكبر لأي دولة أن يكون نموذجها نموذجا مستقلا ناجحا إذا لم يكن يعني يتحرك تحت هيمنة وسياسة هذا الغرب. عندما يرون الجمهورية الإسلامية بالرغم من كل هذه الحرب، حرب الحصار الاقتصادي والعقوبات وإلى آخره، تنجح في هذا المجال، بالتأكيد أن هذا يربك سياساتهم ويربك مصالحهم في المنطقة. في اعتقادي هذا في اعتقادي ما يتوج هذه الثورة في هذا العيد المجيد، وما يتوج إنجازاتها، وما يجعلها صامدة قائمة على أسس متينة بالرغم من كل المؤامرات. استطاعت أن تحصن نفسها، استطاعت أن تبني نفسها، واستطاعت أن تبني مجتمعا ودولة متطورة تشكل حقيقة نموذجا فريدا في الإقليم، ليس فقط في مجالها الجغرافي في غرب آسيا، ولكن على مستوى العالم العربي والإسلامي وعلى مستوى العالم.
مع الشكر الجزيل للدكتورة سهام عزوز الباحثة السياسية، كانت معنا من بيروت. شكرا على هذه المشاركة، وحقيقة أشارت إلى الإنجازات التي تحققت من بعد الثورة الإسلامية، بفضل هذه الثورة، بفضل المؤسسين لهذه الثورة، بفضل تلك الدماء التي أريقت دفاعا عن هذه الثورة الإسلامية التي هي بالأحرى ثورة ثقافية وثورة دينية على غرار ثورة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. فبالتأكيد الحاضنة الشعبية في الشعب الإيراني كانت يعني تحتضن قضية. نعم اسمحوا لي مستمعينا الكرام لحظات وأعود إليكم. نعم، كنا نتحدث معكم أحبتي الأفاضل أن الشعب الإيراني هو شعب ملتزم، يعني الشعب الذي يتبع المرجعية الدينية والتربية الدينية والقرآنية كانت قبل الثورة الإسلامية، بحيث تربى هذا الجيل الذي استطاع أن يتغلب على النظام البهلوي يوم ذاك، النظام الذي كان مدعوما من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن بقدرة الإيمان وبقدرة يعني القدرة المعنوية استطاع هذا الشعب أن يتغلب على ذلك النظام. وبالتالي ما نجده اليوم، الشيء الذي تميز أو يعني صار معلوما وواضحا للجميع، بأن تلك المؤسسة الدينية اليوم أصبحت مدعومة من قبل النظام. النظام الإسلامي هو الذي يدعم هذه المؤسسة، وإن كانت المؤسسة الدينية هي مؤسسة تعتمد على نفسها ولا تعتمد على الحكومات وعلى الدول وتوالي الدول واحدة بعد الأخرى. إذن حديثنا عن الثورة الإسلامية، التربية القرآنية والسلوك المعنوي. لتسليط الضوء على هذا الموضوع ينضم إلينا مشكورا فضيلة الدكتور كاظم حشمة فار، الأستاذ الجامعي معنا من طهران. دكتور السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم، كل عام وأنتم بألف خير.
السلام ورحمة الله وبركاته، كذلك أحيي مستمعيكم الأفاضل وأقدم لهم كل التبريكات بمناسبة أعياد شعبان المبارك والعشر المباركة لفجر الثورة الإسلامية المباركة، التي هي من أهم الأحداث التي في عصرنا تحققت وكانت بمشيئة الله سبحانه وتعالى، حيث قال الإمام الخميني إن الثورة كانت بمشيئة الله من بدايتها إلى نهايتها.
نعم أحسنتم. دكتور كاظم حشمت فار، هناك لا شك الكل ثورة لها دوافع، والناس يحملون دوافع تجعلهم يقدمون ويضحون من أجل انتصار ونصرة الثورات بشكل عام. كيف تنظر إلى الدوافع التي كانت خلف قيام الشعب الإيراني وانتصار هذه الثورة الإسلامية؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أول بيان الذي أصدره الإمام الخميني رحمة الله عليه لدعوة الناس للثورة آنذاك، في صدر البيان كانت هذه الآية المباركة: قل إنما أعظكم بواحدة،
نعم،
أن تقوموا لله مثنى وفرادى. هذه الآية إذا ننظر لها، أولا أعظكم، يعني المجتمع بحاجة إلى موعظة لكي يسير في طريق الرشاد والطريق الصحيح.
نعم.
والطريق الصحيح هو أن تقوموا لله، القيام لله سبحانه وتعالى. ومن جملة هذه المظاهر يعني للقيام أنه إزالة الباطل اللي هي أهم شيء، وإزالة الظلم من المجتمع، حيث قال تعالى: ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فالقسط هو تحقيق ما أراد الله سبحانه وتعالى على وجه الأرض، والذي يدعي به كثير من الأفكار أن يقوموا بالقسط، لكن الرسالة الإسلامية والمبعث النبوي الشريف الذي كان في الأسبوع الماضي هو تحقيق القسط والعدالة.
نعم.
وإلى جانب ذلك، كما تفضلتم، الرسالة الإسلامية تهتم بتربية الإنسان. صحيح أن الثورة لها جوانب عديدة اجتماعية مثل العدالة والقسط وعدم الظلم، لكن الثورة الإسلامية جاءت لكي تأخذ بيد الإنسان إلى أعلى مستوى الكمال والقيم الأخلاقية والقيم الإنسانية والمحبة
جيد.
والألفة والعبادة.
جيد. سيد الأستاذ حشمة فر، يعني هناك البعض من يعني أصحاب المنابر الإعلامية المعادية لجمهورية إيران الإسلامية يسعون إلى أن أو يحاولون أن يقولوا بأن الأجواء الدينية كانت يعني قبل الثورة الإسلامية، يعني المساجد كانت موجودة، الناس كانوا يذهبون للمساجد يصلون، الصوم كذلك في شهر رمضان، العزاء على سيد الشهداء الإمام الحسين، يعني مراسيم العزاء كانت والناس يتوجهون إلى الطقوس الدينية وما إلى ذلك. إذن ما الداعي للثورة؟
أولا، المساجد هي عبارة عن بناء ومكان ومحل.
نعم.
فالمحل إذا كان موجود ليس بمعنى أنه ما يريد الله أن يتحقق في المسجد يتحقق.
نعم.
اليوم نرى كثير من البلدان الظالمة والحكام الجائرين يهتمون ببناء مسجد، لكن هذا المسجد يخدم مآربهم ويخدم يعني سبلهم.
نعم.
لكن المسجد يجب أن يكون في طريق الله وخدمة الله وتحقيق كلام الله، أي
نعم،
القرآن الكريم. فلماذا كانت السجون مليئة بالعلماء، بالمتدينين، الآن معظم القادة في إيران كانوا في السجون؟
صحيح.
وهم علماء، رجال دين. فالمسجد في حد ذاته هو صحيح، المساجد أولا بناها المساجد هم هؤلاء العلماء.
صحيح.
والناس، وأنت تعلم أن إيران ليست مثل بقية البلدان زي السعودية أو الإمارات
تعتمد على الدولة.
تعتمد على الدولة، لا، المساجد هي كلها في إيران قبل الثورة ربما نقول 99% هي تطوير يعني إنشاء شعبي وخدمات يعني للعلماء، العلماء كانوا يهتمون. لا أريد أن أقول أن إيران تختلف بكثير علمائها شيعة وسنة عن كثير من البلدان، يعني الإيرانيون خدموا الفقه السني، خدموا الفقه الشيعي. الإيرانيون يعني في التاريخ لهم باع طويل في خدمة الحضارة والثقافة الإسلامية والعرفان الإسلامي كذلك. الأخلاق الإنسانية وكذلك بناء المساجد والاهتمام بكثير من القضايا الإسلامية معظمها كانت على يد العلماء.
دكتور بالضبط يعني هذه الإشكالية هي يعني يطرحوها ويحاولوا أن يخدعوا الشباب بها، يعني يقولون هذه الدور الكبير للعلماء الإيرانيين كان في خدمة الدين في كذا وكذا، فما الداعي إلى الثورة، ما الداعي إلى رفع مثلا تقولون بأن الإسلام مهدد وما إلى ذلك.
نعم.
لماذا
نعم.
يعني قمتم بالثورة؟
نعم، أنت تفضلت أنه كانت هناك مراسيم لعزاء الإمام الحسين
صحيح.
عليه السلام. أنا أذكر لك مجالين.
نعم.
حينما كنا في العراق كنت في الصف الرابع الابتدائي وجاء البعثيون وغيروا كتاب التعليمات الدينية والتربية الوطنية
صحيح.
ومسحوا كل آثار أهل البيت من الكتاب حتى كان أسماء الأئمة 12. وكذلك في إيران أن الشاه كان يسمح لمستوى والحكومة الجائرة الظالمة الملكية يسمحون إلى مستوى حيث لا يمس بكرسيهم وعرشهم وظلمهم، والظلم اللي كان يعني يعملونه ضد المؤمنين وكذلك عامة الناس
صح.
هناك كان من حيث يعني من حيث المجالات، أنا كنت في إيران يعني في سنة 54 قبل الثورة بثلاث سنوات وكنا مجموعة يعني من المهجرين العراقيين إلى إيران، فأنشأنا هيئة عزاء للإمام الحسين وكان عمري 13 سنة. أجاءت الشرطة وبعد الصلاة غلقوا المسجد، قالوا المسجد فقط للصلاة ليس للعزاء للإمام الحسين.
عجيب.
يعني إذا تريدون عزاء للإمام الحسين ما مرخص بالمسجد، وإن ما تريد يعني أولا ما مسموح لكم لأن كانت قضايا سياسية. فيعني نحن عشنا الأحداث.
نعم، وأيضا كان يقال دكتور
فالآن الإعلام والآخرين،
وأيضا كان يقال بأنه الخطباء كانوا يحددون في المواضيع التي يتطرقون إليها.
نعم. وما كان الخطيب مسموح له أن يتحدث بقضايا ضد الظلم والاضطهاد.
نعم.
وقضايا مثل قضية حتى قضية فلسطين ما كان مسموح
صحيح.
تطرح في المساجد. فالثورة الإسلامية جاءت الحمد لله مسألة شاملة لرد الظلم اللي كان موجود ومتفشي، الفقر كان متفشي في إيران.
نعم.
يعني العوائل كان حينما الآن صحيح هناك نحن تحت حصار أمريكي طوال 47 سنة.
نعم.
لكن مع وجود هذا الحصار بما أنه الحكومة تسلك نهج خدمة الشعب تسعى بكل وجودها لكي تقلل من معاناة الشعب، لكن المعاناة في زمن الطاغية مع أنه كان الأمريكان لهم يعني مواقع وفي إيران ومتواجدين أكثر من 100,000 يعني مستشار وشخصيات أمريكية وأجنبية كانوا يأخذون من الرواتب، راتبهم يأخذون من إيران باسم الخدمات وباسم كذا وكذا، حتى الجيش كان 40,000 مستشار أمريكي في الجيش الإيراني يأخذ راتب من جيب الشعب الإيراني. هذا اضطهاد متفشي كان.
حتى النفط أيضا يعني كان الشركات
كان لهم
الأجنبية كانت هي التي تستولي عليها.
نعم، يعني لازم إذا كان النفط بالسوق مثلا 7 دولارات فكانوا يأخذونه بعملة أقل وأقل، كما الآن صحيح. موجود في السعودية نشاهد أن الحكومة السعودية تعطي النفط لأمريكا بسعر أقل، فهذا الظلم على المسلمين في كل مكان، ومنها كان في إيران. فالشعب في إيران انتفض، كل الشعب يعني ليس العلماء لوحدهم، لو كان العلماء لوحدهم للحكومة الجائرة قبضت عليهم وأخذتهم إلى السجون، لكن انتفاضة حينما تكون عامة والملايين من الناس يشاركون في هناك إحصائية في الثورات أن الشعوب تشارك في الثورة مثلا الفرنسية 5% أو 3%، لكن صحيح. الثورة الإيرانية أكثر من 20% من الشعب كانوا هم الثوريين، وهذه إحصائية موجودة
كبيرة.
يعني الإحصائية حول المشاركة الشعبية في الثورة الإسلامية على المستوى الإحصائيات العالمية لا إحصائيات إيران
صحيح.
هي تبين أن أسمى مشاركة شعبية وأعلى مستوى مشاركة شعبية على مر التاريخ على مدى التاريخ، يعني ما شهدت ثورة، لا ثورة الصين لا ثورة فرنسا لا ثورات أخرى، ما شهدت مشاركة مثل فحينما يشارك الشعب، الشعب لماذا يشارك في الثورة؟ لأنه يعاني معاناة في الجانب الاقتصادي، في العمل، في الأمن. في الأمن هناك كان هؤلاء يعني الذين تدعمهم الحكومة الملكية كانت تدعم هؤلاء الشقاوات الموجودين في الشوارع، والشرطة كانت تدعم هذا الشقي صحيح. وهذا الشقي كان يسبب عدم الأمن للناس المؤمنين المتدينين الطيبين. فهناك منهجية فاسدة وما كانوا يعملون إلا الفساد، والقرآن يبين أن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، يعني هذا هو شأن الملوك. لكن هناك لمعان أو ألوان ظاهرية كأنه كما نرى في بعض البلدان العربية الآن، هناك في الظواهر الشعب يغرى بالظواهر، لكن الحقائق أن الشعب لا يسمح له أن يتدخل في القضايا التي تنتهج به إلى هو الكمال الإنساني، إلى الحرية الحرية الإنسانية الحقيقية، العدالة. هذه كلها كانت
يعني دكتور، حتى أننا نجد أن تفسير تلك الدول التي أشرت إليها للإسلام للقرآن للتعاليم الدينية يتم هذا التفسير وفقا لسياساتهم، وفقا لإملاءات غربية أو أمريكية عليهم، الأمر الذي كان ربما يعني سيحدث في إيران لولا الثورة الإسلامية ولولا قيادة الإمام الخميني رحمة الله عليه ولولا الشهداء الذين حقيقة ندين لهم حضورنا والوعي المنتشر اليوم فيما بين الناس وبين الشعب.
الإمام الخميني ذكر كلمة قال: من سمح للشاه أن يكون هو ملكا لنا؟ نحن اليوم نقول: من يسمح لأمريكا أن تكون هي مالكة النظم العالمي؟ من أعطى لأمريكا هذه الرخصة؟ من سمح لها؟ من أعطاها الولاية؟ من أعطاها الوكالة؟ الآن انظر، أمريكا هذا ترامب الآن جاء يصارع كندا، يصارع مكزيك، هؤلاء يعني ليسوا مسلمين
صحيح،
وهم حتى مساعدين له ومتعاونين كندا، خاصة كندا
صحيح.
لكن الحكام الفرعونيين لا يسمحون لأي منهج ديني كان، إنساني كان، أي منهج آخر لا يسمح له، فما بالك وما رأيك إذا كان المنهج منهج شيعة أهل البيت، منهج أمير المؤمنين، منهج الإمام الحسين؟ الأمريكان يسمحون أو البقية الظالمين فرنسا أو بريطانيا تسمح للمؤمنين في العراق، في لبنان، في اليمن، في إيران، في سوريا، في كل مكان يسمحون لهم أن يقيموا منهجا خاصا بهم ويسمون أنفسهم أصحاب النظم العالمي. من أعطاهم هذه الرخصة من الشعوب.
نعم.
فالشعب انتفض، الشعب الإيراني، لأنه لا أعطى رخصة للملك أن يقيم ما يقوم عليه هو. لذلك نعم. الإمام الخميني في أول كلمة حينما دخل إيران حينما في اليوم الأول، حينما في هذه الأيام هي الأيام العشر المباركة،
نعم.
اليوم الثاني عشر من بهمن، وهو قبل أربعة أيام كانت هذه المناسبة،
نعم.
بكلمته قال الملك الإيراني من أعطاه، من من الشعب أعطاه هذه الرخصة ليكون ملكا؟ فهم يسمون أنفسهم ملوك،
نعم.
ولا ملك لهم،
صحيح.
هم غصبة، كل نعم. من يسمي نفسه ملك من أين جاء بهذه الملكية؟
صحيح.
هذه الملكية بمعنى يمتلك، كان الشاه يقول
بقوة القهر والغلبة والسلطة،
كان الشاه يقول الناس ما مرخص لهم أن يكونوا أن يقوموا بعمل، لأنهم هم ملوك، هم عبد للملك،
نعم.
الملك يعني هو صاحب الأرض وصاحب الناس الذين يسكنون في هذه الأرض،
صحيح.
وكذلك الآن نرى في الحكم الملكي الموجود والمتفشي في الدول باسم الإسلام،
نعم.
يسمون معاوية أول ملك الإسلام. من أين جاءت، من أين جاء هذا المصطلح
أنه من
أول ملك،
نعم.
في الإسلام، أول،
نعم.
ملك في الإسلام؟ كيف البعثة النبوية؟ أي حديث من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ الرسول حينما أشار أنه يكون ملكا بمعنى غاصبا،
نعم. المشكلة دكتور المشكلة ليست فقط في وجود الفراعنة في كل زمان وفي كل مكان، بل أن هناك البعض من المرتزقة الذين حقيقة لا يؤمنون بالقدرة الإلهية، لا يؤمنون بالاختبارات الحياتية.
الملك لله،
نعم. الملك لله حقيقة، هكذا هي عادة الطغاة.
الملك ليس بملك، بل هو عبد، لازم يسمي،
نعم.
نفسه عبد،
صحيح،
ليس ملك،
نعم.
فأريد أن أقول، نعم. نستفيد من هذه المفردة أن الشعب الإيراني أسقط من كان يدعي بالملكية، يحسب نفسه، صحيح كلمة فرعون، لكن هو الآن في العربية يستخدمون كلمة الملك، الملك والمالك هو الله سبحانه وتعالى، وكل من يدعي الملكية والمالكية والملك ومالك هذا كله باطل، اسمه،
نعم.
باطل، فكيف بعمله؟
نعم.
فكيف بعمل هؤلاء الملوك الفراعنة،
نعم.
الذين لا يعملون إلا الاضطهاد؟
طيب. أستاذ العزيز دكتور كاظم، لننتقل إلى يعني من بعد الثورة الإسلامية. نحن تعرفنا على الأجواء الدينية والتربية والسلوك المعنوي فيما قبل الثورة الإسلامية، وكيف أراد النظام الملكي أن يحرف الإسلام تطبيقا للإملاءات الأمريكية والغربية. من بعد الثورة الإسلامية دكتور، هناك أيضا بعض الأحاديث، بعض يعني المنابر التي تريد أن تقول بأنه الشباب في هذا العصر لم يرغبوا إلى الدين، الشباب يفرون من الدين، ولكن حقيقة هناك أكثر من مصداق يعني تثبت يعني عدم صحة كلام هؤلاء. لنتحدث عن هذا الموضوع في الدقائق المتبقية من
المصادق المناش. الموجودة عن الشباب، أولا 8 سنوات قمنا، أولا هي الثورة بذاتها، الثورة بذاتها ما قام بها إلا معظم المتظاهرين كانوا من الشباب، وخير دليل على ذلك أنه إذا أردنا أن نذهب إلى جرد أسماء الشهداء في أيام الثورة، نرى معظم الشهداء يعني 90% من الشهداء في أيام الثورة الإسلامية كانوا من الشباب، الشباب الذين يبلغون من يعني أعمار من 15 إلى 20 إلى 25، فهذا هو ريحانة الحياة، وكلهم كانوا شباب،
صحيح. بعضهم.
كذلك 8 سنوات جئنا إلى أن العالم هيئة صدام، العالم الاستكباري، أمريكا، حتى آنذاك كان الاتحاد السوفيتي يتعامل مع صدام، سلاح مصر، السعودية، الكويت، الأردن، كلهم دعموا صدام. من وقف بوجه هؤلاء الظلمة بأجمعهم إلا الشباب؟ الشباب هم الذين قاموا. اليوم الشباب هم الذين يرسلون الفضائيات، الشباب هم الذين يصنعون الصواريخ، كلهم شباب، كلهم علماء.
صحيح.
كلهم سمتهم الثورة الإسلامية العلماء الشباب. يعني كلمة العلماء حينما نستخدمها نتصور أنه هناك رجل بلغ من الدراسة 60 سنة 70 سنة 80 سنة، فهو أصبح شيبة، وهو إلى جانب أنه شيبة هو عالم، عالم في الكيمياء. لكن إذا ذهبنا إلى علماء الإيرانيين نراهم كلهم شباب.
صحيح.
فخير دليل على ذلك الشهداء منهم.
نعم.
رضائي. صحيح.
شهداء للطاقة
شهداء
النووية.
المفاعل يعني.
نعم.
النووية.
صحيح.
كلهم شباب.
نعم.
اليوم الذين ذهبوا لدفاع عن فلسطين بالحقيقة هو في جبهات سوريا ولبنان.
صحيح.
مساعدين لإخوانهم الذين وقفوا في وجه داعش وهم هبوا من إيران ومن العراق، حتى من العراق شباب العراق هم الذين شباب شيعة وسنة.
صحيح.
فاليوم المقاومة لا يقوم بها إلا الشباب، الشباب هم الذين سند لهذه الثورة وهم الذين قائمون بالثورة. اليوم الآن في إيران نحن عندنا مجال يسمى البسيج أو التعبئة.
صحيح.
لنذهب إلى مكاتب البسيج اللي منتشرة في كل مدينة أكثر من 50 مكتب.
نعم.
من هم الذين يعيشون
تقريبا في كل مسجد هناك يعني مقر لقوات التعبئة. نعم.
التعبئة. الآن الموجودين في هذه البسيج والتعبئة كلهم شباب.
صحيح.
وحينما قام عملاء أمريكا بالدعم المالي والإعلامي بإيجاد يعني قضايا داخلية في إيران، من تصدى لهم؟ هؤلاء الشباب تصدوا لهم.
صحيح.
في كل مكان الشاب الإيراني
وهم من أبناء هذا الشعب، يعني ليسوا مثلا تقول مثلا
نعم.
بأنهم موظفين عند الحكومة عند الدولة. لا لهم يعني
فأريد أن أقول
نعم.
بما أنه الشباب الإيرانيين
نعم.
العراقيين اللبنانيين هم الذين يديرون ساحة المقاومة وساحة الإسلام الحقيقي اليوم.
نعم.
فالإعلام ركز إعلامه على الشباب.
صحيح.
بالأكاذيب وبالحقائق.
نعم.
وبالترغيب وبالكثير من القضايا اللي نعرفها. فإذا شاهدنا العدو يطبل ويقول ضد الشباب أشياء لنعلم أنه الذي يؤلمه هو الشباب.
نعم. الشباب الواعي.
الشباب الواعي.
نعم.
والشباب الواعي اليوم في البلدان الإسلامية كثيرين.
نعم.
أنا عايشت شباب موجودين.
نعم.
في بلدان.
أحسنتم دكتور.
أذكر لك شيء
باختصار لو سمحت.
عفوا.
نعم باختصار تفضل.
باختصار.
نعم.
أنا أذكر لك أحد الشباب قال لي، كنت في موسم الحج.
نعم.
قال أتعرف لماذا نحن الفئة الفلانية، لا أذكر اسم البلد.
صحيح.
يعني إذا أذكر اسم البلد سياسة ذلك البلد سيركز عليها. قال لي أتعرف لماذا نحن الشباب من البلد الفلاني نعيش في السعودية؟ قلت له لماذا؟ قال نحن الشباب الذين سنكون إلى جانب الإمام الحجة حينما يظهر.
الله.
هذا الشاب ذكره.
صحيح.
قال نحن يعني الشباب الآن المؤمنون يعيشون إلى جانب الكعبة بيت الله ينتظرون ظهور الإمام الحجة.
عجل الله فرجه.
هذه المعنويات. وهذه المفاهيم وهذا الرشد، هذا الرشد الإنساني.
أحسنتم دكتور.
الإيماني.
نعم. جزاكم الله خير الجزاء الدكتور كاظم حشمتفر الأستاذ الأكاديمي والجامعي من طهران، كنت معنا في فجر الانتصار. شكرا لكم.
الله يوفقكم في أمان.
حياك.
بسم بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة إلى مستمعي إذاعتكم الكريمة، تحية طيبة إلى كاتر إذاعة طهران العربية، إلى كل من يسمع إذاعتكم النبيلة. أود أن أبارك لكل العالم بعشر الفجر، تلك الأيام التي انتصرت فيها الثورة الإسلامية، لأن انتصار الثورة الإسلامية أتى من حكمة قيادتها، أتى من الصبر الطويل، أتى من الإيمان الحقيقي، حتى خلق فجر جديد، خلق فجر ليس على الجمهورية الإسلامية وإنما بزغ على كل العالم بنور الهداية، في نور الحكمة، في نور توحيد الأمة الإسلامية تحت راية الحق، راية الإسلام الحقيقي. وعندما نلاحظ مسير الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني قدس سره الشريف، نبع من الولاية والقيادة، ليس فقط الولاية الفقهية وإنما القيادة الحقيقية، لأن القيادة تنبع من الشجاعة، والشجاعة تنبع من الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فانتصرت تلك الثورة وأنارت كل ظلمات التي كانت تريد أن تسيطر على العالم، حتى يكون في ظلام دامس، حتى لا يفهم الحقائق الموجودة، حتى يبقى في قدر أن نقول غيبوبة عن وعي، حتى لا يرى الحقيقة التي انصدم فيها، وهي الولاية التكوينية. لأن الله سبحانه وتعالى يعرف كيف يضع الإيمان، كيف يضع القيادة في المكان المناسب، حتى يسير العالم بالفكر النير في الحقائق المعروفة. واليوم نلاحظ لو ربطنا موضوع انتصار الثورة الإسلامية مع ثورة الإمام الحسين، لوجدناها نفس المبادئ، نفس التكوين الإلهي. لأن عندما وضع نحر الإمام الحسين في كربلاء أنار للعالم وانتصر الدم على السيف، واليوم ينتصر الإرادة الحقيقية في القيادة والإرادة الولائية، فانتصرت الثورة الإسلامية وكان لها باع طويل حتى نهض الأحرار في عدة مناطق، لأنها اقتدوا في تلك الثورة العظيمة التي قادها الإمام خميني قدس سره الشريف، حتى يقول للعالم: لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل، مثل ما قال الإمام الحسين إلى بني أمية، وانتصر وبقى ليومنا هذا يحتدى الأحرار بتلك الثورتين العظيمتين. أخوكم عبد الحسين حنون فارس الشريخي من العراق.
نعم، شكرا جزيلا للأخ عبد الحسين الشريخي من العراق، وكذلك أتقدم بالشكر الجزيل للأخ مرتضى السفير من الناصرية العراق، الذي أيضا بعث لنا بمشاركة صوتية وأشار إلى أن نتنبه ونتفكر في أنه لو لم تكن الثورة الإسلامية ماذا كان يحل بالعالم الإسلامي في تفسير الإسلام، في فهم الإسلام. وحقيقة المناسبات الأخيرة التي تمر علينا، مثل المسابقات القرآنية الضخمة بحضور الشباب، الكفاءات القرآنية، المدارس القرآنية، مراسيم الاعتكاف، مراسيم الدينية بشكل عام، كلها تشير إلى أن هناك تطور وإنجازات فيما يتعلق بالتربية القرآنية والسلوك المعنوي. شكرا جزيلا لمتابعتكم مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله. قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
عروس الفرات، رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.